ربي يسر واعن بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب أهلنا في فلسطين، أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك يا كريم. اللهم أطعم جائعهم واكس عاريهم واحمل ضعيفهم وداوي جريحهم واشف مريضهم وآوي طريدهم واقبل ميتهم في الشهداء. اللهم ثبت على الإيمان قلوبهم، وسدد على الأعداء رميهم، وعجل لهم بنصرك يا رب العالمين. ومكن لأهلنا في سوريا، اجمع شملهم، وحد صفهم، اجمعهم على الحق، واصرف عنهم مكر الماكرين وعدوان المعتدين. اللهم اصرف عنهم تخذيل المخذلين. اللهم فرج كرب أهلنا في السودان، احقن دماءهم، واجمع شملهم، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء. احفظ لنا نساءنا، ربي لنا أولادنا، اجعلهم قرة عين لنا، اجعلهم صالحين مصلحين. واحفظ لنا من نحبهم فيك، بارك في أعمارهم وأرزاقهم، اشف مريضهم، ارحم ميتهم، أذهب همهم وحزنهم، أبدلهم فرجا وفرحا، وحقق مطلوب ومرغوب كل من سألنا الدعاء، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام، مرحبا بكم، وحلقة جديدة من حلقات اللقاء المفتوح الذي نستقبل فيه الأسئلة والاستفسارات، ونحاول بفضل من الله تعالى ومنا أن نجيب عنها. ومع اللقاء 26 بعد 100 الأولى، في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. وكما تعودنا نبدأ اللقاء بمسألة وردت عبر الخاص أو وردت من الحضور في المسجد، وتحتاج إلى مزيد بيان أو تفصيل. فرغنا في الدرس الماضي من المسألة التي كانت بعنوان كيف أخشع في صلاتي، واليوم مع مسألة جديدة سألها بعض الحضور في المسجد بعنوان أذكر لنا بعض قصص الصحابة كجليبيب مثلا، وذكر هذا المثال، خاصة تلك القصص التي نأخذ منها بعض العبر والعظات والفوائد التربوية. فنبدأ بهذه المسألة في هذا اللقاء، نقف مع بعض قصص الصحابة والتي نستخرج ونستلهم منها العبر والعظات والفوائد التربوية. ونبدأ بمن ذكر السائل، جليبيب. جليبيب رضي الله عنه وأرضاه صحابي جليل، قال عنه الرواة والمؤرخون: كان جليبيب فقيرا، وكان دميم الخلقة، وكان قصير القامة، وكان إذا حضر لا يؤبه له، وإذا غاب لا يفتقد، وإذا تكلم لا يسمع له، يعني من البسطاء. وأراد أن يتزوج، وأتى النبي عليه الصلاة والسلام، وكان الأنصار في المدينة رضي الله عنهم من كانت له جارية للزواج قبل أن يزوجها يعرض الأمر على رسول الله عليه الصلاة والتسليم، لعل النبي يكون له بها حاجة صلوات ربي وتسليماته عليه، فيسعد الأنصاري بشرف المصاهرة مع رسول الله عليه الصلاة والتسليم. فذات يوم عندما طلب جليبيب النكاح، قال النبي لأحد الأنصار: أريدك أن تنكحني ابنتك. الرجل فرح جدا، قال: مرحبا وأهلا برسول الله. قال: ليست لي. قال: فلمن؟ قال: لجليبيب. فقال: يا رسول الله، دعني حتى أستأمرها، أخذ رأي البنت ورأي الأم، وهذا أمر شرعي. فذهب الرجل إلى البيت وقال لزوجه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب ابنتنا. قالت: مرحبا وأهلا برسول الله، فرحت، اعتقدت أنه النبي. قال: ليس لرسول الله. قالت: فلمن؟ قال: لجليبيب. قال: جليبيب، ومن جليبيب هذا؟ سبحان الله، يعني كيف ابنتنا تتزوج من جليبيب؟ البنت كانت تسمع الحوار بين أبيها وأمها، فدخلت عليهما وقالت: أبتاه أماه، لا ترد أمر رسول الله عليه الصلاة والتسليم، وفي رواية: لا ترد هدية رسول الله عليه الصلاة والتسليم، فإن الله تعالى يقول: ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، وقد رضيت بجليبيب. الكلام ده وصل لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، كلام هذه المرأة الصالحة، فدعا لها بالخير وكثرة الرزق. قال الرواة: فكانت هذه المرأة من أثرى وأطيب أهل المدينة عيشا بدعاء النبي محمد عليه الصلاة والسلام. فتنفيذها لأمر الله وأمر النبي جعلها من أسعد الناس، ودي رسالة تربوية مهمة إيمانية. إن أردت سعادة الدين والدنيا معا، فعليك أن تستجب لأمر الله ولأمر رسول الله، ولا تعمل رأيك ولا فكرك ولا تقدم قولك على قول ربك أو قول نبيك عليه الصلاة والتسليم. لذلك في سورة الحجرات يعلمنا الله تعالى الأدب هذا: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، يعني لا تتقدموا بقول أو برأي مع قول الله ومع قول النبي عليه الصلاة والتسليم. من علامات الإيمان أن المؤمن إذا جاءه الأمر عن ربه أو عن نبيه يقول: سمعت وأطعت. قال النبي: خلاص انتهت القضية، انتهت، سمعت وأطعت. إلا في الأقوال الحمالة اللي بتكون مصدرها اجتهاد، فنعمل عقولنا وفق ضوابط الشريعة لنأخذ الحكم المؤيد بالأدلة. إنما في الأمر الواضح الجلي اللي بنسميه قطعي الثبوت وقطع الدلالة، نقول لك لا اجتهاد مع النص، الباب مغلق، ما ينفعش يكون لك رأي، قل سمعت وأطعت حتى وإن لم تع الحكمة، لأن الأمور الشرعية منها المعلل ومنها الذي أخفى الله فيه الحكمة والعلة ليستخرج منا عبادة التسليم، عبادة الرضا، ودي قضية مهمة، وهذا ما أذكره كثيرا، أن الكثير من الأحكام الشرعية الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والتسليم ذكر بعض الحكم فيه، وأيضا كثير من الأحكام الشرعية أخفى الله وكذلك أخفى الرسول الحكمة. ليه؟ علشان يستخرج منا عبادة اسمها التسليم. مثلا الصلاة، الله ذكر لها حكما كثيرة، وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام التسليم، قال تعالى: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات. هذه حكمة. الصلوات حسنات فتكفر الصغائر والذنوب إلى آخره. كذلك إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر. ذكر الحكمة للصلاة إنها بتنهاك بمثابة الواعظ الذي يأمرك بالخير وينهاك عن الشر. أيضا سيدنا النبي عليه الصلاة والتسليم قال: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم وليلة 5 مرات، أيبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يا رسول الله، لا يبقى من درنه شيء. قال: كذلك الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. بين حكمة. كذلك قال عليه الصلاة والتسليم: ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة. فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. وفي حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله، ذكر ورجل قلبه معلق بالمساجد. فدي حكم متعددة للصلاة. وقس على ذلك الصيام والحج والصدقة، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. فكثير من الأحكام الشرعية الله تعالى ذكر فيها الحكم، والكثير أيضا الله أخفى فيه الحكم، زي الحجر الأسود. لماذا نقبله؟ لماذا نطوف حول البيت 7؟ وعدت أحكام كثيرة. يوم سيدنا عمر يعلمنا الحكم في التعامل مع مثل هذه الأحكام، يقف أمام الحجر ويخاطب الحجر ويقول: أيها الحجر، إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، أي إلا بإذن الله، ولولا أني رأيت النبي يقبلك ما قبلتك. فقبل وقال: هكذا فعل النبي. هي دي اسمها الحكمة التعبدية. النبي فعل، خلاص نفع، ما نقولش ليه. النبي أمر، ننفذ، ما نقولش ليه. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي. الأمر له حكمة لكن غيب عننا، بس نتهم أنفسنا بالقصور في هذا الباب ونلجأ للحكمة التعبدية. ليه لحم الخنزير حرام؟ تعب، لأن الله حرمه عليه، بس خلاص. ما تقولش بقى أصل فيه دودة ومش دودة وبياكل إيه، سيبك من الكلام ده كله. هيجي يقول لك: بس هنجيب لك خنزير نربه لك في فندق 10 نجوم ونأكله ملز وطاب، تاكله؟ ينفع اكله؟ والله لو حتى بيأكلوه لإيه؟ ليه؟ لأن أنا عندي حكمة تعبدية. ربنا حرم علينا لحم الخنزير، خلاص، هي دي الحكمة التعبد. ما تقعدش بقى أنت تقول لي أصل فيه وبياكل وبيحمل، دي كلها استنتج براحتك أنت، ما بننكرش عليه. لكن الأصل إيه؟ إن أنا لا آكل لحم الخنزير تعبدا، لأن الله حرمه علي. ودي بتغيب عن الكثيرين للأسف. يقعد يقول لك، يقعد يبحث بتدور على إيه؟ وربما ما تذكره أن تكون خاطئا فيتهم الإسلام بسبب حضرتك. أنت ليه عمال تلف وتدور؟ ما تسكت. قل: لا آكل الخنزير لأن ربي حرمه علي. خلاص فرتش، انتهى بلغة الألمان. مش محتاجين بقى نقعد ليه وعشان ايه ومش عارف ايه. انا اقول لك ليه: الله حرم علينا لحم الخنزير بالنص، بس خلاص. بس هو ده ليه. انت عبد ولا مش عبد؟ عبد. من الذي حرم عليك؟ الرب. خلصت، سمعت وأطعت. وأحكام كثيرة بالشكل ده. ليه النبي صلى الظهر 4 ركعات سرا، والعصر 4 ركعات سرا؟ ليه صلى المغرب 3 ركعات في الأولى والثانية جهرا والثالثة سرا؟ ليه صلى العشاء 4 ركعات في الأولى والثانية جهرا والثالثة والرابعة سرا؟ ليه صلى الصبح 2 ركعتين جهرا وصلوا كما رأيتموني أصلي. بس خلاص، تقعدش بقى تنكش، مفيش نكش هنا. يقول لك أصل كان صلاة الظهر والعصر عشان بالنهار فكانوا بيخافوا من المشركين فبيصلوا سرا. يا أخي بس الله يكرمك اسكت. طب ما هو النبي فتح مكة يا ابني، ودخل ناس في دين لا أفواج، وبقت القوة للإسلام والحكم للإسلام في مكة وفي المدينة. لو كانت العلة خوف من المشركين، الآن في خوف؟ مفيش خوف الآن، خلاص نرجع بقى نصلي الظهر جهرا والعصر جهرا مثلا، لو دي الحكمة. أبدا يا ابني، النبي قال وصلوا كما رأيتموني أصلي، بدي الحكمة، حكمة تعبدية. خلاص ما تقعدش أنت بقى. النبي لما سئل هل نتوضأ من لحم الغنم؟ قال إن شئت. قال هل نتوضأ من لحم الإبل؟ قال نعم. وفي رواية من أكل لحم الجزور فليتوضأ. يقول لك أصلي كان أنا سمعت. إيه مشكلتنا في إيه؟ أنا سمعت. سمعت من مين؟ ما نعرفش. تحققت مما سمعت؟ برضه ما نعرفش. هي دي المصيبة عندنا إحنا. أنا سمعت إن كان الصحابة معزومين عند النبي وكانوا بياكلوا لحم الإبل. ماشي، وبعدين؟ فالمهم واحد منهم أحدث، فالنبي عشان ما يحرجهوش فقال من أكل لحم الجزور فليتوضأ، عشان كلهم يروحوا يتوضوا والراجل يتستر. شوف القصص الباطلة، شوف الركاكة حتى في الأسلوب. بقى معقولة صحابي هيحدث وهيتحرج يقوم يتوضأ؟ تقول لي يحرجه؟ طب ما هو كان معهود عنهم أنهم يجددون الوضوء، إيه المشكلة بعد ما كان يروح يتوضأ ولا يقول أحدثت ولا غير أحدثت؟ هذه واحد. اتنين، وهل من الشرع أن نحمل ونكلف الغير المشقة لأن فلانا أحدث؟ طب هو أحدث، نخليهم كلهم يتوضوا ليه؟ ومش ده إسراف كمان في الماء؟ وهم في أمس الحاجة للماء في الفترة دي؟ هذا لا يعقل، هذا كلام باطل، وهذا من الأكاذيب. نقول لك لا يا ابني، النبي قالها نصا، أنا توضأ من لحم الغنم؟ قال إن شئت. أنا توضأ من لحم الإبل؟ قال نعم. ده بيسأل هل نتوضأ من لحم الإبل؟ نعم. ما قالش بقى اللي قوموا اتوضوا عشان في واحد هنستره. فالحكمة تعبدية، النص وارد. يبقى هكذا الأحكام، إما أحكام معللة فيها الحكم خلاص أنت بتعبد وأنت عارف الحكمة، وفي أحكام غير معللة ربنا أخفى الحكمة، هي ليها حكمة. عارف الحكمة إيه؟ إن أنت تكون عبدا لله بس، خلاص عبد مؤدب كمان، تقول سمعت وأطعت بس، أعظم الحكمة. وهكذا. فهذه المرأة الصالحة مجرد بس إن الأب يتشاور مع الأم بشأنها أن النبي أرسل لها من يخطبها، الله أكبر، تقول لا ترد هدية رسول الله، وتذكر الآية ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. دعا لها النبي دعوة فأصبحت من أطيب أهل المدينة عايشة بدعوة النبي واستجابتها لأمر الله ولأمر رسول الله. وتزوج جليبيب هذه المرأة الصالحة. في بداية العرس اللي بيسميه البعض بشهر العسل، فالمنادي بينادي يا خيل الله الكبير، الجهاد في غزو جليبيب نهض وبدأ يلبس ملابس الجهاد، يجيب السلاح بتاعه والدرع بتاعه ويجهز. الزوجة قالت أين يا جليبيب؟ نحن في بداية عرس، الله أكبر، ده لسه احنا متزوجين حديثا يعني. قال أوى ما سمعت منادي رسول الله عليه الصلاة والسلام التسليم يقول يا خيل الله اركبي. ما كان لجليبيب أن يتخلف عن أمر رسول الله، الله أكبر، وانطلق للغزو. فغنم النبي مغانم في بداية المعركة، فقال لأصحابه من تفقدون؟ قالوا نفقد فلانا وفلانا وفلانا. قال: ولكنني أفقد جليبيبا، فابحثوا لي عن جليبيب. الله، ظلوا في البحث عنه لم يجدوا. قال له النبي: ابحثوا لي عن جليبيب. بحث فوجدوه شهيدا بين 7 من المشركين، قتلهم ثم قتلوه. فأتوا نبيهم فأخبروه عليه الصلاة وأزكى التسليم. فأتى النبي فقال: 7 من المشركين قتلهم ثم قتلوا، جليبيب مني وأنا منه. الله أكبر، المنزلة العالية أوي دي. ثم أمرهم أن يحفروا له قبرا، وحمل النبي رأس جليبيب على ذراعه عليه الصلاة وأزكى التسليم. فقال الراوي: فلم يجد جليبيب سريرا عند موته إلا ذراع رسول الله. هنا بنستفيد بعض العبر والعظات من القصة، وهي الاستجابة لأمر الله علامة السعادة والنجاة. باستجابة جليبيب زوج من أفضل النساء من الأنصار، وباستجابته لأمر الله وأمر النبي نال الشهادة في الغزو وترك عرسه وبداية العرس. وباستجابة هذه المرأة الفاضلة الصحابية الجليلة لأمر الله ولأمر رسوله، صارت بعد ذلك من أثرى، أي من أغنى أهل المدينة مالا وبركة وطيب عيش بالاستجابة. إذا من أراد سعادة العيش وبركة الرزق وأراد النجاة والفوز، فعليه بالاستجابة لأمر الله ولأمر رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم. إن قدر بقاء كان اللقاء مع هذه المسألة، نواصل قصص القوم التي نستفيد من خلالها بعض العبر والعظات، ونستخرج منها بعض الفوائد الإيمانية مع صحابي جديد إن شاء الله تعالى، وقصة جديدة في اللقاء القابل بإذن الله تعالى. الآن هنشوف الأسئلة الواردة عبر البث، ثم نرجع للحضور إن شاء الله تعالى. قبل أن أنظر للأسئلة الواردة، وردتنا عبر الخاص هذا اليوم جملة من المسائل المهمة، منها تذكر ابنتنا نور محمد من بلاد الجزائر مسألة ذكرناها فيما مضى، وهي عن حكم أن يأتم المفترض بالمتنفل، وتريد مزيد بيان وشرح وتفصيل. هل يجوز لصاحب الفريضة أن يأتم بمن يصلي نافلة؟ هذه مسألة. الجواب: هناك خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة. فرواية عن الإمام مالك وعن جماهير العلماء من الأحناف والحنابلة، رواية عن أحمد، أنه لا يجوز للمفترض أن يأتم بالمتنفل، هذا قول. وعن الشافعية ورواية عن أحمد، واختار هذا شيخ الإسلام تيمية وغيره من العلماء، أنه يجوز أن يأتم المفترض بالمتنفل، واستدلوا بأدلة جاءت في الصحاح. فمما جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم في غزوة ذات الرقاع صلى بنصف الجيش ركعتين ثم سلم، وسلموا معه هي صلاة الخوف، ثم أمرهم أن يحملوا السلاح وأمر الجزء الآخر من الجيش أن يأتي ليصلي معه، فأتوا فصلى بهم ركعتين ثم سلم. فقال أهل العلم: فلا شك أن الأولى فريضة للنبي، وأن الثانية نافلة للنبي، وأتم به من لم يصلي. يبقى كان المأمومون مفطردين، والنبي كان متنفلا، وهذه في الصحيحين. هذا من فعل النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. أيضا في الصحيحين عند الإمام البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى أن معاذ بن جبل، حديث جابر بن عبد الله، أن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه كان يصلي العشاء الآخرة خلف رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم، ثم يأتي قومه من بني سلمة فيأمهم للعشاء، فيأمهم للعشاء، فقرأ ذات يوم بسورة البقرة، وكان في القوم رجل قال: تركت ناضحي، فترك الصلاة، فوصفه معاذ بالنفاق، فاشتكى إلى رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم، فغضب النبي وقال: يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ؟ إذا أممت فخفف، فإن في الناس المريض والضعيف وذا الحاجة، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. هنا معاذ أقره النبي على إمامته، إنما نهاه عن التطويل، فلو كانت الإمامة بالمفترض وهو متنفل لا تجوز لنهاه عن الإمامة. الذين قالوا بعدم الجواز ردوا على هذا النص ردودا، لكن كلها واهية. الرد الأول قالوا إنها حديث معاذ منسوخ. بماذا منسوخ؟ قالوا لأن النبي عندما علم قال لمعاذ: إما أن تصلي معنا وإما أن تصلي مع قوم. هذه الرواية التي استدلوا بها لا تثبت، ضعيفة، ولا يجوز النسخ بالضعيف، فالنسخ لا بد بقرينة صحيحة ودليل قاطع. إذا هذا مردود، فهذا لا يثبت. ثانيا قالوا في حديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم الذي أمر بعدم الاختلاف على الإمام، إنما جعل الإمام ليؤتم به، في الرواية قال: ولا تختلفوا عليه. وهنا إن صلى المفترض خلف متنفل اختلفوا إيش؟ في النية، هذا فريضة وهذا يصلي نافلة، والنبي قال: فلا تختلفوا عليه. رد الشافعية ومن ذهب إلى الجواز على هذا الباب، أن المفترض ولا تختلف عليه أي في الأفعال، مش في النوايا، مش في النوايا، بدليل ثبوت حديث معاذ وإقرار النبي. إذا لا تختلف على الإمام فين؟ في الأفعال، ما يكونش هو قائم وأنت راكع، ما يكونش هو راكع وأنت ساجد، ده ما ينفعش. فعدم الاختلاف يكون فين؟ في الأفعال، مش في النوايا، بدليل إقرار النبي لمعاذ. قالوا أيضا هذا الاختلاف في النية عند المالكية، يعني قالوا: فالمفترض قوي والمتنفل ضعيف، ولا يجوز للقوي أن يأتم به الضعيف، وهذه أيضا واهية ضعيفة. ليه؟ كل الإقرار النبي، لو كان كذلك لنهى النبي معاذ أن يفعل ذلك، وما نهاه، بل نهاه عن الإطالة فقط. أيضا وردت رواية صريحة وفيها زيادة صحيحة من رواية جابر أيضا عند أهل السنن وغيرهم، أن جابر قال: كان معاذ يصلي خلف النبي العشاء الأولى، ثم يأتي قومه فيصلي بهم العشاء الآخرة. الأولى فريضة والثانية تطوع له، هكذا بالنص. الأولى إيش؟ فريضة، والثانية تطوع له، فذكر أنها تطوع أي نافلة، ومعلوم أن زيادة الثقة معلومة ثم مقبولة، وأن جابر لا يقول هذا إن كان إدراج منه، لا يقول هذا إلا بعلم، أي سمع هذا من رسول الله عليه الصلاة حكم. لما الصحابي يقول قولا يتعلق بالأحكام أو بالغيب بنقول له حكم إيش؟ الرفع، يعني سمع ده من النبي عليه الصلاة والسلام. إذا نقول أن هناك رواية صريحة في الباب. أيضا قالوا من ضمن الردود، يعني قال المالكية أن معاذا كان يصلي الأولى خلف النبي نافلة ثم ينوي الفريضة في الثانية، وهذا طبعا أضعف مما قبله، فلا يمكن لمثل معاذ بن جبل أن يفوت فريضة خلف رسول الله عليه الصلاة والسلام تسند يا أم قومه، أبدا لا يفعل هذا الذي قال عنه النبي أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل، لا يفعل هذا من سمع النبي يقول إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، لا يفعل هذا معاذ، هذا لا يفعله معاذ، بل كما ذكرت الزيادة في حديث جابر فالأولى فريضة والثانية إيش؟ تطوع، هذا تأكيد على أن معاذ لا يفعل هذا. إذن خلاصة القول يا إخوة أن المفترض تصح أن صلاته مؤتما بمتنفل بدليل ده. تقول لي طب المالكية قال لا، هم علماء وفقهاء، ونرجع لقول مالك نفسه، كلامنا يؤخذ منه ويرد، إلا صاحب هذا المقام وأشار إلى قبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. إذن يا إخوة يجوز أن يأتم المفترض بالمتنفل ولا حرج في ذلك البتة. هذا وقد أجبنا باختصار عن كل قول قاله المانعون، ورددنا عليه من خلال أقوال المجيزين، فبالتالي نقول إن صلاة المفترض خلف المتنفل جائزة ولا شيء فيه. أيضا من المسائل التي ذكرتها ابنتنا بارك الله فيها عن شيخ اسمه أبو بكر محمد، ده بينكر إن في أحاديث صحيحة في فضل بلاد الشام، بيقول لك بقى الفترة اللي جاية بقى يجيب لكم أحاديث قد كده عن الشام وكلها باطل. الأول من أبو بكر محمد؟ ها هو ده السؤال. المشكلة يا إخوة إن كثير ممن يطلبون العلم فقدوا المنهجية في التلقي، ودي مشكلة خطيرة، فبدأ الكثير منهم يأخذ عن أي أحد، يأخذ عن أي أحد، ودي مشكلة وآفة. أبو بكر محمد هذا من مصر، أزهري يلبس عمامة الأزهر، لكنه مبتدع ضال، كذوب مفتري، يكذب على رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم، ويفتري الأحاديث المكذوبة على النبي، وعرف بذلك. يعني هذا الرجل، يعني عايز أقول لك إيه بقى، يحمل نفايات الأكاذيب دائما أبدا، يأتيك بالغرائب والعجائب عشان يرضي طبعا المستمعين، وطول ما المشاهدون كثر طول ما البزنس عالية، فضائيات وقنوات، ماذا يطلبه المستمعون؟ كان في قديما برنامج كده اسمه ماذا يطلبه المستمعون؟ ايه اللي بيرضي الناس نعمله؟ ايه اللي بيرضي الناس؟ لدرجة انه قال الزوج مش هيدخل الجنة الا ما ترضى عنه الزوجة. مش هيدخل الجنة؟ طب افرض هي اللي ظالمة، وهي ملوش دعوة، المهم هو عايز يرضي النساء وخلاص، عشان المذيعة طبعا اللي من غير هدوم اللي قاعدة جنبه طول الحلقات. المهم أبو بكر محمد هذا ليس من أهل العلم، ولا يسمع له ولا يؤخذ عنه علم، بل وشوف سبحان الله الآيات، أو متهم الآن في بعض القضايا وفي المحاكم، اللي يقول لك القاضي عشان عمة الأزهر بس مرضيش يدخله القفص احتراما لعمة الأزهر. طيب احتراما لعمة الأزهر، ما فيش حاجة اسمها الكلام ده في الأحكام القضائية، قضاء قضاء، متهم يمثل أمام القاضي في القفص ما دام متهما، إنما يقول لك عشان عمة الأزهر، زي عمة الأزهر تدخل القفص، تدخل القفص ما دام اللي بيحملها مخطئ مخالف مذنب يدخل القفص. وهكذا إيه علاقة العمة بالحق والباطل، بالأحكام، بالحدود، بالتعزير؟ لا علاقة للعمة ولغير العمة. فينتبه لهذا. فهكذا الله عز وجل ياب إلا أن يخزي هؤلاء. فطبعا هذا المفتون المريض القلب والعقل والفهم بينكر أحاديث في الصحاح، يعني ما اكتفاش بيجيب لك بالأكاذيب ويكذب على النبي، ده كمان بينكر أحاديث النبي الصحيح. ويمكن أنا عملت مقالا على صفحتي الشخصية عن الشام، مقال مختصر كده، حتى المقال قدامي اهو بعنوان الشام أمان الناس عند الفتن. الشام أمان الناس عند الفتن. طيب نشوف الأحاديث الواردة عن النبي. أخرج الإمام أحمد رحمه الله تعالى في المسند برقم 17775 من الشمال وانت جاي، نقول الأرقام اهو عشان أبو بكر محمد أبو عم، من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني رأيت كأن عمود الكتاب انتزع من تحت وسادتي. رأى رؤيا منامية، ومعلوم أن رؤيا الأنبياء وحي عليه الصلاة وأزكى التسليم. عمود الكتاب يعني الإيمان، الإيمان، الإيمان بدأ يخرج من تحت وسادة إيش؟ النبي، الوسادة عن المخدة اللي بينام عليها النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. قال: إني رأيت كأن عمود الكتاب انتزع من تحت وسادتي، فأتبعته بصري، أي نظرت إليه وهو بيتحرك خارجا، فإذا هو نور ساطع، بدأ نور يسطع في الأفق، عمد به إلى الشام، توجه ليش؟ إلى الشام. ألا وإن الإيمان، شوف نص كلام النبأ، ألا وإن الإيمان إذا وقعت الفتن بالشام، أو كما قال النبي. هذا الحديث عند الإمام أحمد في المسند، صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في صحيح الترغيب، فهو من الأحاديث الصحيحة في فضل بلاد الشام، في فضل بلاد إيش؟ الشام. ثانيا يا شيخ أبو بكر، وطبعا أقول شيخ على أحد ثلاثة كما ذكرت لكم مرارا: الشيخ شيخ شيخه القرآن، وشيخ شيخه الزمان، وشيخ شيخه الشيطان، فأقول على الثالثة، لأن الذي يكذب على النبي شيخه الشيطان، والذي ينكر أحاديث النبي الصحيحة شيخه الشيطان، فهذا شيطان من شياطين الإنس. فأقول للشيخ أبو بكر على الثالثة في صحيح الجامع برقم 4070 من حديث واثلة ابن الأسقع الليثي أبي فسيلة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالشام، فإنها صفوة بلاد الله. فإنها إيش؟ صفوة بلاد الله، أي خير بلاد الله. فإنها صفوة، وهذا لا يمنع فضل المدينة ومكة، انتبه، فإنها صفوة بلاد الله يسكنها خيرته، يسكنها إيش؟ خيرته يعني أفضل الناس في آخر الزمان، يسكنها خيرته من خلقه، فمن أبى فليلحق بيمنه. يعني ما قدرتش توصل لبلاد الشام، عايز برضو تنال الخيرية، طب إلحق بإيش؟ باليمن، ده في آخر الزمان. فليلحق بيمنه وليسقي من غدره. الغدر جمع غدير، يعني الأبار بتاعت الماء. فإن الله عز وجل تكفل لي بالشام وأهله، يعني أهل الشام في حفظ من؟ حفظ الله. نقول ده للشيخ أبو بكر محمد: إن كنت جاهلا لم تقرأ، فلا تنكر ما تجهل، اتعلم قبل أن تتكلم. واللي هي فتاوى موجهة تبقى مصيبة كبيرة، أن يتلاعب بالدين وفق أهواء وآراء. نقول للشيخ أبو بكر، أخرج أبو داود رحمه الله تعالى في السنن برقم 2483 من حديث عبد الله بن حوالة رضي الله عنه وأرضاه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيصير الأمر إلى أن تكونوا جنودا مجندة. يعني في آخر الزمان هتبقى الأمة عبارة عن جنود مجندة. قال: جند بالشام، وجند باليمن، وجند بالعراق. كم قسم دول؟ ثلاثة: جند في بلاد الشام، وجند في بلاد اليمن، وجند في بلاد العراق. قال عبد الله ابن حوالة رضي الله عنه وأرضاه: خير لي يا رسول الله إن أدركت ذلك. يعني إن أدركت هذا الزمان اختار لي ألحق بأي الجند من الثلاثة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: التسليم عليك بالشام. عليك بإيش؟ بالشام، فإنها خيرة الله من أرضه، يعني أفضل أرض في الزمن ده. يا إخوة، ده كمان المحشر هيكون في بلاد الشام، الملاحم كلها تكون في بلاد الشام، الإيمان كله هيكون في بلاد الشام. طيب. فإنها خيرة الله من أرضه، يجتبي إليها خيرته من عباده، يعني يصطفي الخيرة من العباد لهذه البيئة. فأما إن أبيتم، يعني من لم يتمكن أو لا يستطيع أن يصل، يسمى في اللغة إباء، فعليكم بيمنكم، روح بلاد اليمن، واسقوا من غدركم، فإن الله توكل لي بالشام وأهله. ونكتفي بهذا للشيخ أبي بكر محمد أبو عمة الأزهر الذي يهرب بما لا يعرف. بل وقالت لنا السائلة: وزدنا في منزلة مصر أيضا. واليوم أنقروا بلاد الشام، بكرة كمان هينكر فضل إيش مصر، إذا وجه، ما هي حسب البوصلة رايحة فين، حسب البوصلة. مصر أرض الكنانة، ذكرت في القرآن 4 مرات باسمها صريحة، ومرة على أنها مكان، مش لازم تكون مصر، مصر يعني مكان، وأكثر من 18 مرة بالتلميح وبذكر ما فيها، من ذلك في عجالة عاجلة. يوسف عليه الصلاة والسلام عندما كان في مصر عزيزا له، وجاء إخوته مع الأب والأم، القرآن يقول: آوى إليه أبويه وقال: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، هي بلد الأمن والأمان. هل ادخلوا إيش؟ الله تعالى أمر موسى وهارون أن يجعل من بيوتهما في مصر قبلة، وذكر مصر نصا، وذكرت باسم المدينة وكذا كذا. المهم القرآن مليء بذكر مصر لمن أراد أن يرجع للقرآن. طب في السنة المطهرة في الصحيح أن النبي قال: إن الله تعالى سيفتح عليكم أرضا، وأرضا بالتنكير كناية عن العظمة والجمال وعلو المنزلة، لأنها تكريم وتشريف، يذكر فيها القيراط. والبلد الوحيد اللي كان بيذكر فيها القيراط هي مصر في المقاييس والمساحات، يذكر فيها القيراط، فاستوصوا بأهلها خيرا، فإن لهم ذمة ورحما. الذمة عن الحق، لهم علينا حق، والرحم هاجر عليها السلام أم إسماعيل عليه الصلاة وأزكى التسليم، مصرية. مارية أم إبراهيم ولد النبي الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم، مصرية. فإن لهم ذمة ورحمة. أذكر كما قلت لكم من قبل، كنت في مؤتمر هنا في فرنسا من سنوات مضت، واحد علماء بلاد الحرمين كان معنا، وبعد ان فرغنا من المحاضرات دعينا على العشاء، واجتمع اهل العلم وكانوا كثر. فالشيخ اللي من بلاد الحرمين كان يحبني جدا، كان دايما يجي يزورنا في بورباخ، فبقول له والله يا شيخ سيد انا بحبك في الله. فانا بضحكه قلت له نعم حبني في الله لان انا وصية رسول الله. النبي وصاكم علينا. فضحك الشيخ قال لي ذكرنا يا شيخ بالحديث. قلت النبي قال ان الله سيفتح عليكم ارضا يذكر فيها الكرات فاستوصوا باهلها خيرا. قال والله حق علينا ان نقبل راسك. النبي ذكر مصر، بل النبي أكل من عسلها، النبي كان يحب العسل، فلما أرسل الكتب للأمراء والملوك كان رسل المقوقس في مصر، فأرسل لها هدية ماريا أم إبراهيم، والعسل من منطقة اسمها بنها عندنا في مصر، حتى اليوم تسمى هذه البلدة بنها العسل، لأن النبي أكل من عسلها، النبي كان يحب العسل. فأرسل لها العسل منين؟ من بن. عليكم السلام. فإذا مصر لها فضل كبير في القرآن وفي السنة، ويكفيك أن مصر عاش على أرضها يوسف الصديق عليه السلام وحكمها، وعلى أرضها عاش موسى الكليم وهارون عليهم السلام، وعلى أرضها مر الخليل إبراهيم عليه الصلاة وأزكى التسليم، وبأرضها عاشت الأسرة المقدسة عند أهل الكتاب كما يقولون، وهي مريم عليها السلام وعيسى عليه الصلاة وأزكى التسليم. فهذه أرض طيبة كانت ناصرة للأنبياء ودعوات الرسل، وهي أرض الخير، كانت مخزنا للغلال في الزمن القديم، يعني كل البلاد المجاورة كانت تأتي لأخذ الميرة من مصر، يعني الطعام والحبوب. يأتي أولاد يعقوب عليه السلام من فلسطين عشان يأخذون الحنطة من مصر والحبوب، فكانت مخزنا للعالم القديم. هذا عن فضل بلاد الشام وفضل مصر ردا على الجهول المسمى بأبي بكر محمد، هذا الذي يكذب على النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم بدس الأحاديث المكذوبة، وينكر الأحاديث الصحيحة الواردة في فضل الشام. وأكملنا ببيان فضل مصر. أخونا سالم مرحبا يقول: لماذا المراهنة في الرماية وسباق البعير والخيل حلال وباقي الأشياء حرام؟ لورود النص يا سالم، ما دام النبي رخص في هذا خلاص يبقى احنا في نص، اما غير ذلك فعندنا الآية: يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. فالمقامرات حرام الا ما استثني بالنص، اذا استثنى نبي امر في باب الخيل او باب الابل خلاص ده اسمه تقييد المطلق، وده من ضمن وظائف السنة بالنسبة للقرآن. أختنا حنان هشام مرحبا تقول: هل شهور عدة المرأة تحسب بالشهور الهجرية أم لا تحسب بالحيض، يعني بالشهور العربية، إذا كانت تحسب الشهر، إذا كانت لا تحيض يبقى بالشهر العربي، أما بغير بتحيض يبقى بالحيض، إن كانت مطلقة يبقى 3 قروء أي 3 أطهار، إذا كان متوفى عنها زوجها 4 أشهر و10، أو إن كانت حاملا بوضع الحمل أو أول الأجلين إذا كان مثلا. بتقول أيضا: سلام عليكم. ده مين؟ لا مش هي بقى، أحمد هادي زيبن 7. طيب بيقول: سلام عليكم. عليكم السلام. شيخنا راح فين؟ ده جري تاني الحكاية. الأسئلة عمالة تجري مني ليه وتطلع فوق وتنزل أهو تاني نجيبه تاني. بيقول سلام عليكم شيخنا، عليكم الله يحفظك يا رب آمين. هل يجوز صيام بدون نية صيام؟ لا يجوز، صيام عبادة والعبادة شرطها النية، لازم تسبقها النية، إنما الصيام بغير نية ده حمية خلاص، هو بيتريض، مش عبادة، العبادة شرطها النية. لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل، حديث عائشة. أختنا حنان مرحبا تقول هل يجوز صلاة سنة الفجر بعد صلاة الفجر؟ نعم قضاء لمن فاتته يصليها بعد الفجر، والأفضل أن يصليها بعد شروق الشمس بربع ساعة، لأن الباب هذا ورد فيه سنة قولية وسنة تقريرية. التقريرية أن النبي بعد أن فرغ من صلاة الصبح رأى رجلا يصلي ركعتين، فقال ما باله؟ قالوا فاتته سنة الفجر فهو يقضيها، فالنبي سكت وانصرف، يعني أقر. في حديث آخر عند الإمام أحمد من فاتته سنة الفجر فليصليها بعد أن ترتفع الشمس قدر رمح. فيرجع للحال، إذا كان عنده عمل وما يستطيع أن يصلي بعد شروق الشمس يبقى يصلي بعد الفجر مباشرة، ما عنده شيء يبقى الأفضل يصلي بعد أن تشرق الشمس بربع ساعة. أخونا أحمد أبو عمر مرحبا يقول جزاك الله خيرا آمين، هل نستطيع أن نعتبر الصبر طبعا حسب معتقدنا كمسلمين نعمة من نعم؟ ده من أعظم النعم، الصبر من أعظم النعم يا إخوة، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ومعلوم أن الصبر بتوفيق من الله تعالى، بدليل حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله تعالى إذا كتب درجة أو منزلة لعبده لن يبلغها العبد بعمله، شدد الله عليه من الابتلاء أو من البلاء ثم صبره حتى يرفعه إلى هذه المنزلة. شوف كلمة ثم صبره، يبقى الصبر من عند من؟ من عند الله، فهو نعمة من نعم الله تعالى على العبد. أخونا أحمد مرحبا يقول لو سمحت شيخنا تحدثنا تحدث أو تحدث، طب تكلمنا يلا عن فتنة الدهيماء. أبشر، هنرجئها ونجعلها سؤالا نجيبه أيضا في هذه المسألة، لأن في مسائل الفتن محتاجة لسلسلة، فبإذن الله تعالى، إن كثر السؤال عن فتنة الأحلاس والدهيماء وما شابه ذلك، فبإذن الله تعالى سوف بعد أن نفرغ من قصص الصحابة يا أحمد نجعلها أيضا سلسلة في أحاديث الفتن من أجل أن يستفيد الناس إن شاء الله تعالى. أبو يونس بيقول لي انتهت الأسئلة يا شيخنا، بارك